بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا بأن المقدمة تحتوي على 13 أمرا. الأمر الأول يحتوي على 5 نقاط. النقطة الأولى الحمد لله تعالى، أنهيناها الذي كانت الثانية. ما هي مسائل كل علم؟ فإننا نعرف أن لكل علم موضوعا ومسائله. وقلنا بأن موضوع كل علم في النقطة الأولى ما يبحث عن عوارضه الذاتية، هذا واضح. الآن في هذه النقطة الثانية نريد أن نعرف مسائل العلم بشكل عام، ليس مقصودنا وليس مقصودنا مسائل علم الأصول، لا لا لا، وإنما المسائل بشكل عام، مسائل كل علم بشكل عام. مسائل العلم ما هي؟ فيقول قدس سره، مسائل كل علم عبارة عن مجموعة قضايا متشتتة يجمعها غرض واحد لأجله دون العلم. فمثلا في علم النحو ما هي مسائله؟ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وما شاكل ذلك، وهذه كما ترى قضايا متشتتة متعددة مبعثرة. لكن هناك غرض واحد يجمعها، ما هو الغرض الواحد الذي يجمعها والذي لأجله دون وأسس وكتب علم النحو؟ هو صيانة اللسان عن الخطأ حين التكلم. وهذه القضايا المتشتتة، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، وما شاكل ذلك، يعبر عنها بمسائل علم النحو. فمسائل علم النحو مجموعة قضايا متعددة متشتتة يجمعها غرض واحد، وهي تؤثر في تحصيل ذلك الغرض الواحد الذي لأجل ذلك الغرض الواحد دون علم النحو. وهكذا في علم الفقه، الصلاة واجبة، الصوم واجب، شرب الخمر حرام، القمار حرام، تسريح اللحية مثلا مستحب، صلاة الليل مستحب، وما شابه ذلك. إن هذه مجموعة قضايا متشتتة متعددة مختلفة يجمعها جامع واحد، وهو أنه جامع واحد تؤثر هذه في تحقق غرض واحد لأجله دون علم الفقه. وما هو ذلك الغرض الواحد الذي لأجله دون علم الفقه؟ هو معرفة الموقف الشرعي مثلا، فما أدري هذا صحيح التعبير ولا معرفة موقف الشريعة الإسلامية، في اتجاه الأمور والقضايا، فهي تؤثر في تحصيل ذلك الغرض الواحد الذي لأجله دون علم الحق. إذن خرجنا بهذه النتيجة أن مسائل كل علم في النقطة الأولى تكلمنا عن موضوع العلم، موضوع كل علم ما يبحث عن عوارض تكلم. في النقطة الثانية نريد نتكلم عن مسائل العلم بشكل عام، وفهمنا أن مسائل العلم عبارة عن مجموعة قضايا متشتتة متنوعة مختلفة يجمعها أنها تحصل غرضا واحدا لأجل ذلك الغرض الواحد دون العلم. ثم نقول الآن إضافة أكبر، ومن الممكن أن يفترض أن مسألة واحدة لها تأثير في الغرض من هذا العلم وفي الغرض من ذلك العلم. ومن المناسب مثل هذه المسألة شن عدها من مسائل كلا العلمين، من قبيل الأمر موضوع للوجوب والنهي موضوع للحرمة وما أدري بعد الأمر موضوع علما لإفادة طلب الطبيعة دون المرة ودون التكرار وما شاكل ذلك. هذه لها تأثير في غرض الأصولي، لأنها ترتبط بعملية الاستنباط ويستفاد منها في عملية الاستنباط. والغرض من علم الأصول هو الوصول إلى القواعد التي تساعد على الاستنباط وتقع في طريق الاستنباط. فبهذا الاعتبار ظن المسائل شن عدها من مسائل علم الأصول، الأمر موضوع للوجوب، النهي موضوع للحرمة، الأمر موضوع للطبيعة، ما ذن. ومن ناحية أخرى تدخل تحت من تحت علم اللغة، مباحث لغوية، لأن وظيفة اللغوي تحديد معاني الألفاظ. الأمر موضوع، ومن الواضح الأمر موضوع للوجوب يحدد معنى الأمر وأنه موضوع للوجوب، وهكذا النهي موضوع للحرمة يحدد معنى النهي وأنه موضوع للحرمة. وهذا يرتبط بغرض اللغوي، يعني اللغوي يريد غرضه التعرف على معاني الكلمات والألفاظ. فهذه المسائل، أي مسألة الأمر موضوع للوجوب، النهي موضوع للحرمة وما شاكل ذلك، حيث إنها يترتب عليها غرض الأصولي، يعني ترتبط وتساعد وعامل مساعد في عملية الاستنباط، تعد من مسائل علم الأصول. وحيث إنها ترتبط بغرض اللغوي، غرض اللغوي التعرف على معاني الألفاظ، فهي من الأبحاث اللغوية. فيمكن إذن تداخل بعض مسائل العلوم بحيث تصير مسائل من علمين، حيث يترتب عليها الغرض من ذلك العلم والغرض من هذا العلم. وهذا لا محذور فيه، أن مسألة واحدة تكون أصولية وتكون لغوية، ما في أي محذور. إن قلت هاي بعد صاحب الكفاية قاعد يتكلم، بناء على هذا يمكن أن نفترض وجود علمين، هذا له مسائله وهذا له مسائله، وهذا العلم له غرض وهذا العلم له غرض، ولكن توجد ملازمة بين الغرضين. بمعنى متى ما ترتب هذا الغرض على هذه المسألة ترتب ذلك الغرض على تلك المسألة من العلم الثاني، بحيث كل مسألة من هذا العلم الأول يترتب عليها كلا الغرضين، وكل مسألة من هذا العلم الثاني يترتب عليها كلا الغرضين. وحينئذ سوف تتداخل مولانا، تتداخل ماذا؟ مسائل ما جميعا، يعني هي إذا 100 مسألة سوف تكون هذه 100 مسألة هي مسائل لهذا العلم ومسائل لهذا العلم، فيحصل اتحاد في جميع مسائلهما. تقبل مولانا يا صاحب الكفة؟ يلا تقبل يوم تقبل يكون تقبل في الجاو يقول أجيب بجوابه. الجواب الأول، هذه الفرضية بعيدة بل ممتنعة عادة، لا عقلا، عادة ممتنعة، فمن الممتنع عادة وجود غرضين. بينهما ملازمة تامة، بحيث إذا ترتب أحدهما على هذه المسألة ترتب الغرض الآخر، إن هذا عادة ممتنع. فمثل هذه الفرضية مجرد افتراض لا واقع له، هذا أولا. ثانيا، جواب ثاني، لو فرضنا واقعا تحقق هذا الافتراض وكان هناك علمان لكل منهما غرض وبين الغرضين توجد ملازمة، بحيث كل مسألة إذا ترتب عليها هذا الغرض ترتب عليها الغرض الآخر أيضا. لو فرض أنه تحقق، ففي مثل هذه الحالة لا نعقد علمين حتى مولانا تشكل علي، بل نعقد علما واحدا. نبحث فيه المسائل التي يترتب عليها الغرض، ولكن مرة نبحث هذه المسائل من زاوية كلا الغرضين، وأخرى نبحث هذه المسائل من زاوية أحد الغرضين. أما عقد علمين بعد اشتراكهما في جميع المسائل لا داعي إليه، ومعه فالإشكال من الأساس مرتفع. الإشكال إنما يأتي لو فرض وجود علمين مستقلين يشتركان في جميع المسائل، ونحن ندعي مع اتحاد جميع المسائل يكون من المناسب عقد علم واحد، لا علمين، غايته يبحث سارة في هذا العلم الواحد عن كل الغرضين، ومرة أخرى يبحث عن هذا الغرض دون ذا، ومرة عن ذاك دون هذا. أما عقد علمين لا داعي إليه. بهذا انتهت النقطة الثانية بحمد الله عز وجل. ديك النقطة الأولية تأخرنا فيها يوميا، لا بعد إن شاء الله، لأن النقاط ما بها التأخير. انتهت النقطة الثالثة، أفهرسها أكررها لك من ثانية مو ثالثة، أكرر لك النقطة الثانية من جديد. في النقطة الأولى أوضحنا تحديد موضوع كل علمه، ومن المناسب في النقطة الثانية مسائل كل علم هم ما تنحددها. يقول قدس سره: مسائل كل علم مجموعة قضايا مختلفة متشتتة يجمعها أن لها مدخلية في التأثير، في التأثير في حصول غرض واحد لأجله دون العلم. وبناء على هذا يمكن أن نفترض مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل من علمين تؤثر في غرض من هذا العلم، تحصل الغرض من هذا العلم، لها ارتباط بالغرض من هذا العلم، ولها ارتباط بالغرض من ذلك العلم. فتصير هذه المسألة أو تصير هاتان المسألتان أو المسائل الثلاث من كلا العلمين، من هذا العلم باعتبار أنها لها ارتباط بغرضه، ومن ذلك العلم باعتبار أنه لها التأثير في غرضه، ولا مانع من ذلك. مسألة الأمر موضوع للوجوب والنعم موضوع العرمة نعدها من مسائل لغوية ومن مسائل علم الأصول، إيش بمانع؟ ما بمانع، ما بمانع. إن قلت بناء على هذا يمكن أن نفترض أن هناك علمين يشتركان في جميع المسائل، بحيث على أنه كلما تركب هذا الغرض على هذه المسألة تركب ذلك الغرض على هذه المسألة، فرد مداجمة أكو أخوة وألفة بين من؟ بين الغرضين، بين الغرضين، بحيث إذا تركب واحد على مورد يترتب الثاني معه ومعه. إذا هشي لازمه أن راح يصير كلا العلمين يشتركان في جميع المسائل. إذا المسائل كان تحديدها عبارة عن مجموعة قضايا تشترك في غرض التأثير في غرض واحد، يلزم مثل هذه الفرضية يكون تقبلها يا صاحب الكفاية، وتقبل مثل هذه الفرضية أنه يوجد علمان يشتركان في جميع المسائل، أو هي مضحكة كل الشكل مثل هذه الفرضية ومقبولة. جوابه يقول: أولا وثانيا، أما أولا هذه الفرضية فرضية بعيدة بل ممتنع عادة، من الممتنع عادة لا نقول عقلا عادة، أنه يوجد غرضان بينهما أخوة كاملة بهالشكل، بحيث متى ما ترتب أحدهما على مسألة يترتب الثاني معه معه، هذا عادة ما يتحقق، ممتنع تحققه. وثانيا نقول لو فرض أنه هذا تحقق ولا نعقد علمين، حتى تضحك تقول هذا مضحك لسلكنا أنه يوجد علمان يشتركان في جميع المسائل، كيف علمان يشتركان في جميع المسائل؟ هذا مضحك لسلكنا، لا نعقد علما واحدا له مسائل واحدة مئة مسألة، لكن هذه المئة مسألة مرة نبحثها من زاوية هذا الغرض، ومرة من زاوية ذات الغرض، ومرة نبحثها من زاوية كلا الغرضين، ما في مانع بهذا الشكل. نطبق العبارة جيد. يقول قدس سره: والمسائل منا بداية النقطة الثانية، والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة متعددة متنوعة مختلفة يجمعها اشتراكها في الدخل، الدخل في الغرض، دخل يعني تأثير، الدخل لها مدخلية لها تأثير، يجمعها اشتراكها في الدخل يعني في التأثير في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. هذا العلم ياهو لو علم النحو لو علم الفقه لو علم الأصول لو أي علم من العلوم. بناء على هذا فلهذا يعني فلأجل على أنه يجمعها مدخليتها في غرض واحد قد يتداخل علمان في مسألة في مسائل ثلاث. فلهذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل تداخل بعض العلوم في بعض المسائل عن شنو يعني تشترك بعض العلوم في بعض المسائل. هاي مسألة أو مسألة مذكرت لك أنا الأمر موضوع الوجوب أنه موضوع الحكم مسألة ثلاث يشترك العلمان علم الأصول علم اللغة فيهما في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين. مهمين يعني شنو مهمين؟ غرضين. هذا تفنن في التعبير هذا يسمونه تفنن في التعبير لكن تفنن في التعبير بعض مرات اي مو محبوب لا مو صحيح الذي اذا اوجب الايهام هو التشويش. فانت مثلا شرحت توهم شنو مهم ما تتحير به ومن اول قول غرضين وتنحل العبارة مشكلة. مما كان له دخل يعني تأثير في غرضين لأجل كل من هذين الغرضين المهمين دون علم على حدة مثل ما مثلنا مسألة الأمر موضوع للوجوب موضوع للوجوب له دخل في مهمة يعني في غرض اللغوي ومن علم اللغة وفي الغرض من علم الأصول لأجل كل منهما يعني لأجل هذين المهمين كل واحد منهما دون علم على حدة سيصير هذا البعض من المسائل غير أمر موضوع للوجوب من مسائل العلمين ستدخل في علم الأصول لأنها لها ارتباط وتأثير بغرض من علم الأصول أنا تساعد في عملية الاستنباط ترتبط بعملية وتصير من علم اللغة باعتبار على أنها ترتبط بغرض من علم اللغة وهو معرفة معاني الألفاظ. العبارة من الأول نلاحظها فلهذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل أي مما علما ترجع في بعض المسائل تتداخل بعض العلوم في بعض المسائل لكن يا بعض المسائل ذلك البعض من المسائل الذي لها ارتباط هذا الأمر موضوع للوجوه لكن البعض من المسائل الذي ارتباط بالغرضين مما هذا يرجع علما إلى يرتبط ببعض المسائل مما كان له دخل في مهمة عن غرضين لأجل كل واحد من الغرضين دون علم على حدة فيصير من المسائل لا يقال على هذا هذا الإشكال والجواب. إذا صار البناء على أنه قد تتداخل بعض المسائل علوم في بعض المسائل باعتبار ترتب كلا الغرضين عليهم إذا أمكن في ثلاث مسائل يمكن في كل المسائل بعد. فإذا عندنا علمان كل واحد إلى 100 مسألة يمكن نفترض هال 100 مسألة يترتب عليها غرض هذا العلم ويترتب عليها غرض ذلك العلم. فإذا راح يشتركن راح يصير هذه المسائل من مسائل هذا العلم ومسائل ذاك يصير من مسائل ذلك العلم يشتركن في كل المسائل. يقبل هذا وتقول لا هذا مضحك للسكلة مثلا ما إلى معنى يكون نجيب جوابين لا يقال على هذا يعني بناء على أنه يمكن تداخل بعض المسائل فيما إذا ترتب عليهما غرض كلا العلمين وبناء على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما إذا كان هناك مهمان يعني شنو غرضان متلازمان في الترتب يعني هذان الغرضان بينهما أخوة ومحبة بحيث وقت ما ترتب واحد منهما على مسألة الثانية معه ومعه متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يمكن انفكاكهما انفكاك هذين الغرضين. وبعد تقبل يمكن أن أشيء علمان يمضحك هذا الشيء من هذا القبيل نفترض وجود علمان يشتركون في كل المسائل يقول فإنه يقال نجيب أولا وثانيا أولا مضافا إلى بعد ذلك بعيد هذا الشيء بل ممتنع عادة امتناع عادة انه يوجد هيك غرضان بينهما هيك محبة بس اخوة بحيث هذا ترسل ما تترسل فانه هلي بالامتناع عادة فانه لا يكاد هذا الجواب الثاني هذا الجواب الثاني فانه يقام مضافا الى بعد ذلك والامتناع عادة انتهى الجواب الاول لا يكاد هذا الجواب الثاني لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين هذا ما يكاد يصح اذا هيك افترضنا واقعا تحقق هذا الشيء معقد علم واحد مو علمين بعد ما دام يشرك في كل المسائل وتسميتهما باسمين بل تدوين يعني يحسن تدوين بل تدوين يصح تدوين علم واحد يبحث فيه تاره لكل المهمة يعني من زاوية كل الغرض ان نبحث كل مسألة نبحث من زاوية كل الغرض واخرى لا من زاوية هذا الغرض دون ذاك او ذاك دون هذا واخرى لأحدهما وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل اذا كان يتداخل في بعض المسائل لا احنا في الحقيقة يحسن تدوين علمين ما بأي مشكلة فان حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة واحدة يشتركة او ازيد في اثنين في ثلاث في اربع فان حسن تدوين علمين كانا مشتركين كلمة كان هواية عند صاحب الكفاية ان شاء الله من الان الى اخر الكفاية اذا بقينا احياء موفقين ان شاء الله تلاحظون كانات الزائدة الى ما شاء الله يحب صاحب الكفاية يظهر كانات الزائدة فهي واحدة من عندهم كانا وشنو الداعي إلها إلها داعي ويمكن نشيلها هلا خنشيلها خنشوف فإن حسن تدوين علمين مشتركين في مسألة أو أزيد من مسائلهما المختلفة إن دون علمين فإن حسن تدوين علمين ليش يحسن تدوين علمين لأجل مهمين مفروض يوجد غرضان لأجل غرضين يعني مهمين مما لا يخفى مما لا يخفى جواب علمان فإن حسن فإن حسن تدوين العلمان مما لا يخفى جميل ما به مشكلة ما دام اشتراكم في بعض المسائل لا في كل المسائل وقد انقدح بما ذكرنا النقطة الثالثة هذا شروع في النقطة الثالثة تمايز العلوم بما يمتاز هذا العلم عن ذلك العلم هناك رأي يقول العلوم تتمايز فيما بينها بموضوعاتها فعلم الفقه يمتاز عن علم النحو باعتبار أن موضوع هذا فعل المكلف وموضوع ذاك هو الكلم ولأجل هذا الاختلاف بين الموضوعين صار هذا علما ممتازا متميزا عن ذاك وذاك صار علم بنفسه يمتاز عن هذا فتمايز العلوم هو باختلاف موضوعاتها هذا رأي ورأي آخر يقول لا الامتياز بمحمولاتها فرب الموضوع يكون واحدا ولكن لأجل الاختلاف في المحمول يحصل التمايز فمثلا المحمول في علم الفقه ما هو الوجوب والحرمة والكراهة والصحة والفساد. فنقول الصلاة واجبة، الصوم واجب، شرب الخمر حرام، الصلاة في الحمام مكروهة، والمحمول في هذه المسائل هو فيها القضايا هو حرمة، وجوب، كراهة، وما شاكل ذلك. بينما المحمول في علم النحو ما هو؟ الرفع، النصب، الجر، فإنها محمولات علما على الكلمة. ولأجل الاختلاف في المحمولات انتاج هذا العلم عن ذلك العلم. فتمايز العلوم هو بمحمولاتها دون موضوعاتها، بينما الرأي السابق يقول هو بموضوعاتها لا محمولاتها. وصاحب الكفاية قدس سره يقول قد اتضح أن امتياز العلوم هو بالأغراض. من أين اتضح؟ حيث قلنا من أين اتضح؟ حيث قلنا في النقطة السابقة الثانية إن المسائل مجموعة قضايا تؤثر في غرض واحد، تشترك في غرض واحد، في تحصيل غرض واحد. فمن قولنا تشترك في غرض واحد سوف نفهم أن العلوم تمتاز فيما بينها بواسطة الأغراض. فعلم النحو يمتاز عن علم الفقه لا لأن موضوع ذاك الفعل المكلف وموضوع هذا الكلمة، ولا لأجل أن المحمول لذاك في ذاك هو وجوب حرمة وفي هذا رفع النحو، بل لأن الغرض من ذلك العلم يغاير الغرض لهذا العلم. فإن الغرض من علم الفقه معرفة الموقف الشرعي، بينما الغرض من علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في مقام التعبير. فلأجل أن ذلك له غرض معين يختلف عن غرض هذا صار ذلك علما مغايرا لهذا. إن هذا هو الملاك لتغاير العلوم، وليس ذلك للتغاير في الموضوع أو المحمول، وإلا يلزم وإلا يلزم. هاي الجملة الإضافية أريد أذكرها، وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا كان التغاير بسبب الموضوع، وإلا يلزم مولانا أن يكون كل باب من أبواب العلم الواحد. علما مستقلا. ففي علم الفقه يلزم أن كتاب الصلاة علم مستقل لأن موضوع الصلاة، وكتاب الصوم علم مستقل لأن موضوع الصوم، وموضوع هذا الباب غير موضوع هذا الباب. بل يلزم كل مسألة تصير هي علم، كل مسألة راح تصير علم. ففي الرسالة العملية هكذا يقال: مسألة الغش حرام. مسألة ثانية: الغيبة حرام. فيلزم أن تكون تلك المسألة علما مستقلا، وهذه المسألة أيضا كذلك، لأن الموضوع لتلك غير الموضوع لهذه. وهل تقبل مولانا؟ وهل تقبل ذلك؟ كلا. إذن المدار ليس على اختلاف الموضوع أو المحمول، وإنما المدار على اختلاف الغرض. فمتى ما اختلف الغرض كان لدينا علمان، حتى لو بعد كملت العبارة، حتى لو متى ما كان عندنا غرضان كان لدينا علمان، حتى لو كان الموضوع واحدا. مثل ما الأمر موضوع للحرمة للوجوب، الموضوع هنا هذا مثال بعض المسائل ما نشغل. حتى لو كان الموضوع واحدا للعلمين نعدهما علمين ما دام الغرض متعدد. وإذا فرض أن الغرض واحد فالمناسب أن يكون لدينا شنو؟ علم واحد، حتى لو تعدد الموضوع. أي مولانا انتهت بحمد الله الآن، انتهت لحد الآن ماذا؟ النقطة الثالثة. أكررها من جديد، خلاصة النقطة الثالثة: قد اتضح مما سبق أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض وليس بتمايز الموضوعات أو المحمولات. وإلا إذا كان المدار على الموضوعات أو المحمولات يلزم كل باب من كل علم، الكل مسألة تكون علما مستقلا لأن موضوعها يختلف عن موضوع المسألة الثانية. فالمدار على اختلاف الغرض مع اختلافه يكون لدينا علما حتى لو كان الموضوع واحد. وإذا اتحد الغرض كان العلم واحدا حتى لو اختلف الموضوع نطبق العبارة. وقد انقدح، انقدح بمعنى اتضح، هاي انقدح هواية موجودة عند صاحب الكفاية. وقد انقدح بما ذكرنا، بما ذكرنا عنياه بقولنا في النقطة الثانية أنه المسائل مجموعة قضايا يجمعها الاشتراك في غرض والتأثير في غرض واحد الذي لأجله دون العلم. هذا اشتراك في غرض واحد دون لأجل العلم. من هذا نفهم أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، إلى تدوين العلم، لا الموضوعات، ليس المدار على اختلاف الموضوعات ولا المحمولات. وإلا كان كل باب مثل باب الفاعل أو كتاب الصلاة مسألة مستقلة، علم مستقل، كتاب الصوم علم مستقل. بل كل مسألة، الغش حرام، الغيبة حرام، من كل علمين، من علم الواحد، كل مسألة من علم الواحد راح تصير علما على حدر، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. إذن فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا لتعدد العلمين، لا، مدار قلنا على تعدد الغرض، كما لا يكون وحدتهما، يعني وحدة الموضوع أو المحمول سببا لأن يكون من الواحد، يعني من العلم الواحد، ما دام على أنه الغرض متعدد حتى مع وحدة الموضوع، احنا راح نعدهم حينئذ من علمين وليس من العلم الواحد. جيد جيد. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، ما هو موضوع علم الأصول؟ فإنه في النقطة الأولى عرفنا تحديد الموضوع بشكل عام، وأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. بس ما عرفنا موضوع علم الأصول، نريد نعرف موضوع علم الأصول ما هو بخصوصه. يقول قدس سره البعض قال بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، كتاب وسنة وعقل وإجماع، إما بما هي أدلة، يعني بما هي حجة بقيد الحجية، أو بما هي هي، يعني بقطع النظر عن الحجية، على اختلاف بين صاحب الفصول والقوانين. فأحدهما قال ذات الأدلة الأربعة بقطع النظر عن الحجية هو الموضوع لعلم الأصول، والآخر قال لا، بما هي حجة. قبل أن أواكب الموضوع، الثمرة الاختلاف بين القولين وين يظهر؟ أريد شوي يتضح شوي الفرق أكثر. الثمرة والفارق بينهما يظهر في البحث عن حجية السنة، عن حجية العقل، عن حجية الإجماع. فإن البحث عن الحجية يكون بحثا عن عوارض الموضوع، عن عوارض موضوع علم الأصول، لكن بناء على أن الموضوع هو لا هو، هو لا هو. ساعدني أنت شو تقول؟ بناء على كون الموضوع ذوات الأدلة، فالبحث عن الحجة يكون بحث عن عوارض الموضوع. وتكون مباحث الحجة حجية الخبر، حجية السنة، حجية العقل، حجية الإجماع، تكون من علم الأصول. وأما بناء على كون الموضوع هو الأدلة الأربعة، بما هي أدلة، بما هي حجة، يعني العقل الحجة هو الموضوع، الإجماع الحجة هو الموضوع، السنة الحجة هو الموضوع، فالبحث عن الحجية سيكون لا يكون بحثا عن عوارض الموضوع، بل يكون بحثا عن من؟ عن نفس تحقق الموضوع، وبذلك يخرج عن علم الأصول. مباحث الحجة كلها راح تخرج عن علم الأصول، ويفرق كبير بينهما. ولأجل أن هذا الإشكال يرد عن مباحث الحجة كلها راح تخرج من علم الأصول، صير إلى الرأي الثاني وأن الموضوع هو ذوات الأدلة. الأدلة بما هي حجة؟ على أي حال هذا مو مهم الآن. سيوجد رأيان، بعض يقول على الموضوع ذوات الأدلة الأربعة، بعض يقول أدلة بما هي حجة. وأما صاحب الكفاية فيقول أنا أذكر شيئا في البداية ثم أعلق على كلام العلمين صاحب الفصول وصاحب القوانين. في البداية أقول لا يلزم أن يكون الموضوع للعلم ذا اسم معين ومشخص بنحو التفصيل، ربما لا نعرف اسمه وشخصه، وإنما نعرفه بالإشارة الإجمالية. فنقول هكذا مثلا هكذا نقول موضوع علم الأصول مجموعة قضايا تساعد وتساهم وتعين في عملية الاستنباط من دون أن نشير إليها بالخصوص والتفصيل، وإنما بالعنوان الإجمالي. أو نقول هكذا أمر كلي يجتمع متحد مع موضوعات مسائله. فنعبر عنه بهذا الشكل ونشير إليه بالإشارة الإجمالية. أما تشخيص تفصيلي لا، ليس من الضروري. هذه كلمة يقولها في البداية وبها يعرج على صاحب الفصول والقوانين ويقول لا تحصروا موضوع علم الأصول في من؟ في الأدلة الأربعة. لا 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 تقولوا، رجاء لا تقولوا ذلك، بل قولوا كما قلنا، أشيروا إلى موضوع علم الأصول بإشارة إجمالية، قل موضوع علم الأصول ذلك الكلي المتحد مع موضوعات مسائله، أو قولوا لعله أولى، أو قولوا هكذا كل قاعدة كل قضية كل مسألة تعيننا في عملية الاستنباط، هكذا قولوا. وأما التشخيص في الأدلة الأربعة بما هي هي أو بما هي أدلة أربعة فيرد عليه الإشكال. هذا المقدار نطبقه ونشوف الإشكال الذي يرد ما هو. ثم إنه، هذا شروع في النقطة الجديدة الرابعة، ثم إنه ربما لا يكون، التي قدمنا مقدما، ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم. وتعرفت موضوع العلم في النقطة الأولى، في النقطة الأولى عرفت شنو هو الكل المتحد مع موضوعات المسائل. أخلي بين شريطين، شو معنى داعي بعد تذكر زين جيد يعني هاي وهو الكل المتحد مع موضوعات المسائل ضعه بين شريطين جملة معترضة. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص، بل نعبر عنه أي تعبير مشير، فيصح أن يعبر عنه بكل ما يدل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته. قل اسم بنحو التفصيل والإشارة على ما تخليه في موضوعية الموضوع. فأنت لا تقول إذا ما عرفنا وما نتمكن نشير، لا إذا شلون راح يصير الموضوع؟ لا، في علم الأصول هم كذلك يريد يقول صاحب الكفاية أنا موضوع علم الأصول كل قضية تقع فيها طريقة مثالي يريد يقول الرجل. وقد انقدح بذلك اتضح ان موضوع علم الاصول ما هو؟ هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. شوف اشار له بعنوان او قلنا شوية اذا تريد تضيق قل كل مسألة كل قضية تقع في طريق وتساهم في طريق الاستنباط، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما هو رأي صاحب القوانين بما هي أدلة يعني بما هي حجة، بل ولا بما هي هي كما هو رأي صاحب خصوص. ما داعي هذا أصلا، ما إلى داعي أن يرد عليه الإشكال ضرورته. ما هو الإشكال الذي يرد؟ يوم السبت إن شاء الله من الأسبوع الآتي بحوله وقوته عز وجل، اللهم الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تحديد موضوع علم الأصول، النقطة الرابعة كنا قبل أن يذكر الشيخ الخراساني قدس الله روحه الزكية موضوع علم الأصول وما قيل في تحديد موضوعه، يبين شيء كمقدمة. حاصل تلك المقدمة أنه ليس من الضروري في موضوع العلم أن يكون ذا عنوان تفصيلي واضح محدد، كلا، بل يكفي أن يكون قابلا للإشارة الإجمالية إليه. فليس من اللازم أن نقول موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بحيث نشير إلى الموضوع تفصيلا يكون معلوم ذلك الموضوع وهو الأدلة الأربعة، بل يكفي الإشارة الإجمالية إليه. يعني وقال هكذا موضوع مثلا علم الأصول هو الكل الجامع لموضوعات مسائله، لأننا عرفنا في النقطة الأولى أن موضوع كل علم متحد مع موضوعات المسائل الذي هو قال عينان وإن كان مغايرا لها مفهوما، كمل العبارة، تغاير الكل وأفراده والطبيعي ومصادقه. فهو سابقا في النقطة الأولى بيّن على أنه موضوع كل علم متحد مع موضوعات المسائل، فيقول يكفينا احنا نشير الى موضوع علم الاصول بهذا الاشارة. فنقول موضوع علم الاصول هو الكل الجامع لموضوعات مسائله المختلفة، المقدار كافي. او كما نحن عبرنا كل مسألة كل قضية تقع في طريق الاستنباط، مثلا تساعد الفقيه في عملية الاستنباط. وليس من الضروري أن نشير إلى الموضوع ونعرف الموضوع معرفة تفصيلية. لماذا هذا ليس من الضروري؟ إذ موضوعية الموضوع لا تتوقف ثبوتا وواقعا، لا تتوقف علما على أن نعرف ذلك الموضوع بالتفصيل. فما كان موضوعا لعلم الأصول واقعا هو موضوع عرفناه تفصيلا أو لم نعرفه، هذا ما مهم. كثير من الأشياء مثلا نقول يوجد هواء في الدنيا، يوجد هواء، هواء يوجد جزما، إيه معلوم بالوجدان أحس به، أما ما هو الهوى تفصيلا بالله قل لي ما هو الهوى أرجوك، ما هو تفصيلا أريده، لا تقول لي شيء ما أدري يمس ما أدري شنو الأجسام وتركن إليه وتأنس به وحياتها متوقفة. لا أريد حقيقة بالتفصيل. قول لا ما أعرف حقيقة بالتفصيل، وعدم معرفتي بحقيقتي بالتفصيل لا يخل بحقيقته وواقعيته، واقعا والهواء موجود، عرفته بالتفصيل او ما عرفت حقيقته هذا غير مهم. كذلك علم الاصول له موضوع متحد مع موضوعات مسائله، وان لم اعرفه تفصيلا فالانسب لك يا مولانا، خلينا نقول لك هل أنسب لك في تحديد موضوع علم الأصول ألا تحدده تحديدا تفصيليا مثل ما بعضهم حددوا بالأدلة الأربعة؟ لا، قل ولا تقل. قل هو الكل الجامع لموضوعات مسائله او كل قضيه تقع في طريق الاستنباط، هكذا قل ولا تقل هو الادله الاربعه. فان هذا يرد عليه اشكال اذا تحدد بالادله الاربعه. بحثنا الجديد، محاضرتنا الجديده هي من الان ان شاء الله تعالى. صاحب القوانين او صاحب ما ادري ايه فصول حددوا بالادله الاربعه، هذا يرد عليه اشكال. ما هو الاشكال؟ بحثنا الجديد من الان، نقول لو كان موضوع علم الاصول هو الادله الاربعه لزم أن تخرج بعض المسائل المهمة الأصولية، تخرج من علم الأصول. كعمدة مباحث التعارف، من قبيل تعارض الخبرين، إذا تعارض الخبران فهل يتساقطان أو يقدم ما معه المرجح أو يتخير؟ هاي مسألة مهمة أصولية يلزم أن تخرج من علم الأصول. لا إله إلا الله، لا أكثر من هذا. مبحث حجية الخبر الواحد، أو ليس هذا من المباحث المهمة في علم الأصول؟ يلزم هذا المبحث المهم يلزم أن يخرج من علم الأصول. لماذا؟ لأن في مسألة حجية الخبر يكون المبحوث عنه المبحوث الشيء المبحوث. ما هو العارض المبحوث، الحالة المبحوثة، ما هو الحجية. والحجية عارضة على ماذا مولانا؟ قل لي عارضة على ماذا؟ على الأدلة الأربعة؟ قل على الخبر. نقول الخبر حجة أو ليس بحجة، فالذي نبحث عنه يعني الحجية هو من عوارض الخبر. والخبر كما تعرف ليس مولانا من أحد الأدلة الأربعة، أما ليس من الكتاب والإجماع والعقل فواضح، وأما أنه ليس من السنة لماذا؟ والخبر سنة فلنقل سنة، ليش مو من السنة؟ باعتبار أن الخبر حاكي للسنة وليس نفس فعل المعصوم أو قول المعصوم أو فعل المعصوم، وإنما زرارة يحكي فعل المعصوم، والسنة هي نفس فعل المعصوم. فلو توضأ الإمام عليه السلام وزرارة نظر إلى وضوء الإمام وحكاه لنا بروايته، يكون الوضوء الصادر من الإمام هو الـ هو الـ هو الـ هو السنة. وأما ما ينقله زرارة مولانا فهو حاكم حكاية عن السنة وليس نفس السنة. وعندي منبه وجداني على ذلك، وما هو المنبه؟ سنة المعصوم لا إشكال، المنبه هو أن سنة المعصوم لا إشكال في حجيتها. وهل يحتمل في حق الفقهاء والشيعة أن يشككوا في حجية السنة؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا الذي يشكك في حجية سنة المعصوم هذا ليس بشيعي. فالسنة لا إشكال في حجيتها. وما دام كذلك فكيف الأصوليون قد اختلفوا في حجية الخبر؟ منهم من قال بالحجية ومنهم كالمرتضى وبن إدريس وبن زهرة نفويل، ولماذا؟ عشان يشككون ومبحث أصولي، وتعالوا مبحث بالأصول، اي خل نبحث والأشهر يقضون بس بعنوان مسألة حجية الخبر. شنو هالحكي؟ لو كان الخبر هو نفس السنة ما الحاجة إلى عقد مبحث باسم مبحث حجية الخبر، أو يذكرون في علم الأصول، أو أيام يقضون في أن خبر المأذري شنو خبر حجة أو ليس بحجة. هذا كله ينبئ مولانا أن السنة شيء والخبر شيء آخر، الذي لا خلاف ولا نزاع ولا شك ولا تأمل في حجيته هو لا هو هو نفس السنة، أي نفس ما يصدر من الإمام كفعل، أو نفس ما يصدر منه كقول أو كتقرير. أما الحكاية الظنية وليست القطعية، يعني الخبر حكاية ظنية، أما الحكاية الظنية بسنة الإمام هل هي حجة أو لا؟ هذا شيء آخر، هاي الحكاية شيء آخر، ليس نفس السنة. فالحكاية ظنية، قد تكون مطابقة للسنة قد لا تكون. إذن خلاصة، أرجع على أصول الموضوع، يلزم مسألة حجية الخبر تخرج من علم الأصول إذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، لأن المبحوث عنه ما هو مولانا؟ ما هو؟ حجية للخبر. والخبر كما تعرف ليس هو الكتاب، وليس هو العقل، وليس هو الإجماع، وليس هو السنة، بل حكاية ظنية عن السنة. مبحث حجية الخبر يخرج لا إله إلا الله من علم الأصول، إذ البحث فيه ليس بحثاً عن عوارض الأدلة الأربعة، وإنما البحث فيه عن شيء آخر، عن عوارض شيء آخر ليس هو من الأدلة الأربعة. وهكذا الحال في مبحث التعارض، في مسألة التعارض، إذا تعارض خبران فأيهما الحجة؟ هذا أيضا يلزم أن يخرج من علم الأصول، لأن المبحوث، لأن الموضوع فيه ما هو هنا في هذه المسألة، ما هو تعارض الخبرين. وقد اتضح أن الخبر ليس من أحد الأدلة الأربعة، نعم، مثل مبحث تعارض الآيتين أو الإجماعين يكون البحث فيه عن عوارض القرآن أو الإجماع، يعني عن عوارض أحد الأدلة أربعة، لكن هذا البحث ليس هو المهم والأساسي في علم الأصول. المبحث الأساسي في علم الأصول تعارض الخبرين، هذا المهم الذي عمدة مباحث التعارض والتراجح يلزم هذا يخرج لا إله إلا الله من علم الأصول. إذن هذان المبحثان المهمان على رأي صاحب يلزم خروجهما من علم الأصول بناء على تحديد موضوع علم الأصول مولانا بيمان بالأدلة أربعة، إذ المبحوث عنه ما هو؟ هو الحجية وعدم الحجية، أو أيهما المقدم وأيهما المؤخر. ومن الواضح ان الخبر ليس من احد الادلة الاربعة، وانما هو حاكي ظني، حكاية ظنية عن السنة وليس نفس السنة. جيد. هذا وقد حاول الشيخ الانصاري في الرسائل أن يدفع الإشكال المذكور، وما ذكره من توجيه وإن كان خاصا بمبحث حجية الخبر، ولكن يمكن تعميم بيانه إلى 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 ماذا؟ تعارض الخبرين. طب ماذا ذكر الشيخ الأنصاري؟ قال أنا أتمكن أن أرجع البحث في حجية الخبر، أرجعه إلى البحث إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل، إن شاء الله أتمكن أن أرجعه بالي إلى البحث عن عوارض السنة، يعني عن عوارض أحد الأدلة الأربعة. خب كيف؟ يلا خلنا نلاحظ كيف. وذلك بأن نقول إن البحث هكذا، هل السنة تثبت بالخبر الواحد او لا؟ وبناء على هذا يصير الموضوع ما هو؟ السنة. الحمد لله، احد الأدلة الاربعة، الحمد لله. والمحمول العارض الذي نبحثه هو تثبت بالخبر او لا. وقلت هذه المحاولة إن ذكرها الشيخ الأنصاري في مبحث حجية الخبر لتوجيه أصولية مبحث حجية الخبر، ويمكن أن نسريها علما نسريها إلى تعارض الخبرين. هو وين لم يذكر، لكن احنا نساعد، جزاكم الله خير الجزاء، المساعدة الحسنة جيدة. بأن هكذا نقول، في مرحلة تعارض الخبرين هكذا نقول، هل السنة تثبت بهذا الخبر او بهذا الخبر؟ فاذا تعارض خبران فبأيهما تثبت السنة؟ وبناء على هذا يصير الموضوع والسنة. والمحمول هو ثبوتها بأي من الخبرين. هكذا حاول الشيخ الأنصاري أن يوجه، يدفع الإشكال ويوجه أصولية مسألة حجية ويجيب الشيخ الآخر ويجيب الشيخ الآخر يقول إن هذا لا ينفع، في صيرورة مسألة حجية الخبر أصولية، لأنك قلت نبحث هكذا، لأنك قلت نبحث هكذا، أعد كلامك، نبحث هكذا. هل السنة تثبت شنو بخبر الواحد أو لا؟ والجواب عن هذا التوجيه واضح، إذ يقال هذا البحث ليس بحثا عن عوارض السنة بل عن ثبوت السنة، والذي يكون البحث فيه بحثا أصوليا هو ما إذا كان البحث بحثا عن العوارض الموضوع، بأن يكون الموضوع ثابتا ويبحث عن عارضه، كما إذا كان للشخص مولود جاءه المولود جاءه الحمد لله بعد الأدعية الأفكار والأوراد الكثيرة الحمد لله جائه، حينئذ يقال ماذا أسميه؟ وهل هو ذكر أو أنثى؟ ومتى يجب أن نختنه؟ فالموضوع ثابت والبحث عن عوارض ذلك الموضوع. أما إذا كنا نشك في أصل ولادة المولود، أفولد أو لا، حملت به الأم أو لا، وقلنا هل تحقق وثبت الحمل والولادة أو لا، فمثله لا يكون بحثا عن عوارض الموضوع بل عن تحقق الموضوع. الموضوع. والذي يكون من مسائل العلم هو ما يكون البحث فيه عن العوارض الموضوع. أما ما يكون البحث فيه عن ثبوت الموضوع وعدمه فهو ليس من مسائل العلم بل من ساعدني فرد واحد خلي يجاوب بل من المبادئ. مو العلم يقسمونه يقولون العلم له موضوع وله مسائل وله مبادئ، والبحث عن تحقق الموضوع وثبوته وعدمه يقال بحث عن المبادئ وليس بحث عن المسائل. فإن المسائل تبحث عن عوارض الموضوع بعد تحقق الموضوع. وإن شئت قلت ما عندي مطلب جديد بس شوي أريد أبدل المصطلحات، شوي مصطلحات أصعب أريد أجيبها. وإن شئت قلت إذا كان البحث عن مفادي كان ناقصا فهو بحث عن العوارض الموضوع ويكون من مسائل العلم. أما إذا كان البحث عن مفادي كانت تامة فهو ليس بحثا عن العوارض بل عن الثبوت، ثبوت الموضوع وعدمه، فلا يكون من مسائل العلم. والفرق بين مفاد كانت تامة ومفاد كان لا بأس ليتضح لكم ترى هذا المصطلح. ما أدري بالمنطق وين هذا، ما هو هذا المصطلح قبله. ها هل هناك صح الفرق بين مفاد كانت تامة وبين مفاد كان هل ها شد ترك وين بالنحو قطر الندى وبل الصدى هناك إذا مو بالآجرومية هناك مر قطر الندى كانت تامة وكانت بس هناك خذناها بهالشكل كانت تامة تحتاج إلى شنو اسم لا خبر وكان الناقصة تحتاج إلى اسمه أحسنتم إيه كانت تامة تحتاج إلى اسمه يعني فاعل فقط أو ذيك تحتاج ماذا إلى اثنين. بس تفسير هذا تفسير لفظي وتفسير ما لا احنا الريفر لا شوي أعمق شوي هنا معمق راح يصير. مرة أقول كان زيد جميلا ومرة أقول كان زيد والحمد لله الحمد لله كان زيد. ما الفرق بينهما؟ الفرق هو انه هناك في الاول كان زيد جميلا افترض ثبوت زيد ثم حمل عليه صفة حملت عليه صفة وعارض بعد ثبوته اي اثبت فيه شيء بشيء صفة لموصوف الجمال بزيد هذا يعبر عنه مفاد كان ناقصة ناقصة ناقصة. ليش ناقصة؟ لأن متم إلا بمن؟ بالخبر بالشيء الآخر بالصفة. أما في الثاني كان زيد أريد إثبات أصل وجود زيد يعني وجد زيد ولم يرد إثبات صفة له بعد وجوده. وبعبارة أخرى، في الأول أريد إثبات شيء لشيء، وأما في الثاني لم يرد إثبات شيء لشيء، بل أريد إثبات أصل الشيء وتحقق الشيء. ومفات كان الناقص هو الأول، ومفات كان التام هو الثاني. فإذا سئلت ما هو مفات كان، ما معنى مفات كان الناقص، تقول أي عبارة عن إثبات شيء لشيء. كلما أريد إثبات شيء لشيء بعد تحقق الموضوع، إثبات شيء لشيء، إثبات صفة لموصوف عارض لمعروف، هذا مفات كان الناقص. فمفات كان الناقص يساوي إثبات شيء لشيء، ومفات كان التام يساوي وبين شريطين إثبات أصل تحقق الشيء. فإذن على هذا الأساس يتضح أن مسائل العلم ما يكون البحث فيها عن من؟ عن عوارض الموضوع، أي يفترض وجود موضوع ويبحث عن عوارضه، يعني البحث فيها عن إثبات شيء لشيء، يعني عن مفات كان الناقصة. وأما ما كان البحث فيه عن أصل تحقق الموضوع، أصل تحقق الشيء، يعني كان البحث فيه عن مفات كانت تامة، فهو ليس من مسائل العلم وإنما من المبادئ كما قلنا. فهذه محاولتك يا شيخنا الأعظم أيها الأستاذ، نعم، لأن الشيخ الأنصاري أستاذ إلمن الشيخ الآخر، هذه المحاولة قابلة للتأمل. وقد يدافع أحدكم عن الشيخ الأعظم، يقول ما ذكره الشيخ الآخر وجيه، إذا كان مقصود الشيخ الأعظم من الثبوت هو الثبوت الواقعي الحقيقي، أي هل تثبت السنة حقيقة وتتحقق حقيقة بالخبر أو لا؟ هنا يأتي اعتراض الشيخ الآخر، وأن هذا بحث عن مفات كانل، وأن هذا بحث عن مفات كانل التام، والبحث عن مفات كانل تام ليس من مسائل العلم، ولكن من البعيد أن هذا مقصود الشيخ الأعظم. إذ لا معنى لأن أصلا واحد يتخيل أن السنة هي تثبت واقعا بمن؟ بالخبر أو لا تثبت. هي السنة إن كانت كانت، إن كانت يعني إذا الإمام فعل الفعل أو قال كان، هو كانت السنة حتى سواء نقلت بالخبر أو لم تنقل. فما معنى أن السنة هل تثبت بالخبر؟ أي توجد بالخبر؟ إنه مضحك للفتنة، وإنما مقصوده الشيخ الأنصاري من الثبوت هو الثبوت التعبدي. الذي نعبر عن الثبوت التعبدي بمن نعبر عنه؟ مرة نعبر عنه بالحجية، وأخرى نعبر عنه بوجوب العمل على طبح الخبر. فكلمة الثبوت التعبدي تساوي حجة، وتساوي أيضا وجوب العمل تعبدا على طبق الخبر. فمقصود الشيخ الأنصاري من الثبوت هذا المعنى. وليس الثبوت الواقعي. وبناء على هذا يكون ما ذكره الشيخ الأنصاري وجيها، لأن ثبوت التعبد عبارة عن الحجية، والبحث عن الحجية كما نعرف بحث عن عوارض الموضوع. الحمد لله كل الجنبعة. الرجل هذا مقصوده. ويجيب الشيخ الآخر يقول إذا هذا مقصوده واقعا، فنقول الحجية وإن كانت من عوارض الموضوع صحيح مسلم، صحيح مسلم، بلي مسلم، لكن هل هي من عوارض الحجية، من عوارض السنة، أو من عوارض الخبر الحاكي للسنة؟ من عوارض من؟ أجبني. هي من عوارض الخبر، فنقول الخبر حجة، يعني يجب العمل على طبق أو لا، وليس من عوارض السنة. إذ لا معنى لأن نقول السنة حجة أو ليست حجة. استغفر الله، هي حجة بس. فالحجية الذي هي محل النزاع ليست من عوارض السنة، بل هي من عوارض الخبر. فالخبر وقع الكلام، هل يجب العمل به او لا؟ خبر الحاكي للسنة. الحجة يعني يجب العمل به او لا. اما نفس السنة لم يقع كلام، مولانا الشيعي ما يمكن ان يشكك ويقع منه هذا الكلام. إذن إن كان المقصود من الثبوت هو الثبوت الفنو الواقعي، فهو كما عرفت ليس البحث فيه عن العوارض، بحث عن العوارض، البحث عن من؟ عن تحقق الموضوع وعدم، وبالتالي لا يصير من مسائل العلم. وإن كان المقصود من الثبوت الثبوت التعبدي، بمعنى الحجية وجوب العمل، فنقول صحيح الثبوت التعبدي هو من العوارض، من عوارض الموضوع، لكن من عوارض من؟ من عوارض الخبر وليس من عوارض السنة. الخبر وقع الكلام حجة أو ليس حجة، يعني يجب العمل بها أو لا. أما السنة لم يقع الكلام فيها. أستغفر الله، قلنا لا تشكك مولانا، لا تخرج عن التشيع. عايشان حجي. فإذا هذا التوجيه الذي ذكرته يا شيخنا الأعظم الأنصاري ما ينفعنا. بس هذا الحكي كله مبني على من؟ على تفسير السنة بنفس قول المعصوم وفعله وتقريره. واجعلنا الخبر مولانا، واجعلنا الخبر ماذا، واجعلنا الخبر مولانا ماذا، اجعلنا ليس من السنة بل حاكي عنه. الآن نريد نتنزل شويونا شوية لين مولانا صيف، ولو أردنا أن نسلم ما يخال ما يخال قبلتوا. لو فسرنا السنة بما يشمل الخبر بناء تنتهي المشكلة. لا، مع ذلك يأتي إشكال آخر. فصحيح سوف تتخلص وتسير وتنجو إن شاء الله من يا إشكال، من يا إشكال حجية الخبر ومبحث مال تعارض الخبرين، سوف تنجو وإن شاء الله دائما أنت ناجي من الشر، لأن الخبر صار بعد من الأدلة الأربعة. لكن سوف تواجه بإشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ كثير من مباحث الألفاظ يلزم أن تخرج من علم الأصول، مثل مبحث هل الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة. فإن هذا بحث عن ظهوري ماذا، ظهور من الأمر الوارد في من يا الأمر الوارد وين، الأمر الوارد وين في الكتاب والسنة. ولكن نقول هذا الظهور من عوارض الأمر الوارد في السنة، ولكن هو عارض على ذلك بواسطة خارجية أعم. فإن الأمر الوارد في السنة مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو ظاهر مولانا، قل معي ظاهر في الوجوب. لماذا؟ لأجل أن كل أمر قد وضع في اللغة العربية علما للوجوب، فهذا العارض عارض على السنة، على الأمر الوارد في السنة بواسطة خارجية أعام، بواسطة أعام. والمشهور قد قالوا مولانا بأن العارض بواسطة أعام بواسطة خارجية أعام. ماذا قالوا؟ عرض غريب، فيقعون في هذا الإشكال. فريتوا من ذاك الإشكال تقعون في هذا الإشكال. وطبيعي أقول لكم هذا الإشكال هو يجري على التقدير الأول أيضا، يعني لو فسرنا السنة بخصوص قول المعصوم وفعله ما تشمل الخبر هم يرد هذا الإشكال، ولكن لم يذكره على التقدير الأول. لماذا لم يذكره الرجل الشيخ الخراساني؟ لماذا لم يذكره هناك؟ من باب عنده إشكال اكتسب ذاك. ولكن على هذا التقدير الثاني حيث يزول الإشكال ذاك على التقدير الأول، فاحتاج إلى أن يطرحه هنا. وهذا الإشكال على هذا التقدير أكرر لك إياه.
لا
على رأي المشهور هو قاعد يشكل على رأي وما عنده بعد هذا يصير بناء يشكل على رأي اي خلاصة هذا الإشكال هيك يريد يقول انه اذا فسرنا السنة بما تشمل الخبر فصحيح ذاك الإشكال السابق ما يأتي لكن راح يجينا إشكال آخر. مباحث الظواهر أغلبها سوف تخرج عن علم الأصول على رأي المشهور. لماذا؟ لأن البحث فيها عن ظاهر عن الظواهر ظواهر الأمر والنهي الوارد في السنة. فيقال الأمر الوارد في السنة أو في الكتاب حجة أو ليس مثلا ماذا حجة أو ليس بحجة أو ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر في الوجوب أو ما شاكل ذلك. ومن الواضح هذا عارض هذا العارض عارض على الأمر السنتي بواسطة خارجية عن أي نقول هذا الظهور حجة أو نقول هو ظاهر في الوجوب أو في الحرمة من باب أن كل أمر كذلك وضعت اللغة العربية وعند العرب لا لخصوصية في أمر الذي وارد في السنة أو في الكتاب. فهذا عارض لغات خارجية عنه يلزم أن يخرج من علم الأصول على رأي المشهور. زين موضوعنا الحمد لله انتهى موضوع متكامل انتهى بس أفهرش الكية تطبيق العبارة هو الشهيد هذا الموضوع اضبطناه تطبيق العبارة ان شاء الله شهيد والمطلب همات ان شاء الله شنو اختصر الكية شوف بسهولة خلاصته المناسب في تحديد موضوع علم الأصول أن لا يحدد بشكل تفصيلي لا يقال هو الأدلة الأربعة أو غير ذلك كما فعل صاحب القوانين أو غير بل يقال هو الكل الجامع لموضوعات مسائله أو كل مسألة تقع في طريق الاستنباط وأما ما ذكره صاحب الفصول والقوانين من أنه عبارة عن الأدلة الأربعة يرد عليه إشكال ما هو الإشكال أنه راح يلزم خروج مسألة حجية الخبر وتعارض الخبرين سوف يخرج من 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 علم الأصول لأجل أن البحث فيه ماذا عن حجية الخبر والخبر ليس من أحد الأدلة الأربعة وإنما حاكي للسنة. الشيخ الأنصاري قلنا الشيخ الأنصاري دافع قال على أنه يمكن أن نجعل مسألة حجية الخبر بالي من علم الأصول بالي 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 شلون قال بأن نحول المسألة بهالشكل هل السنة تثبت بالخبر أو لا تثبت. الشيخ الأنصاري يقول ما يفيد هذا لأن الثبوت قصدك منه الحقيقي لو الثبوت التعبدي واحد من الاثنين قل لي إذا الحقيقي فهذا ليس من عوارض السنة هل تثبت السنة حقيقة بالخبر ليس من عوارض السنة وإنما بحث هذا ماذا عن مفاد كانت تامة ليس بحث عن العوارض عن مفاد كان الناقص والمسائل تبحث عن عوارض بأي الموضوع عن مفاد كان الناقص وإذا قصدك الثبوت شنو ساعدني تعبدي يعني الحجة وجوب العمل هذا من عوارض الخبر ليس من عوارض السنة فإن الخبر وقع كلام حجة يجب العمل به أو لا أما نفس السنة لا إشكال في حجيتها ووجوب العمل بها منو أكو واحد يشكك وأكو خلاف أناس إذن هاي محاولة شيخنا الأنصاري ما تنفع والإشكال باس لكن هذا لو فسرنا السنة بنفس قول المعصوم يعني بنحو لا تعم الخبر أما لو أردنا أن نفسرها بتفسير يشمل الخبر صحيح ذاك الإشكال سوف نفر منه نتخلص والحمد لله لكن نقع في إشكال آخر أن مبحث الألفاظ يعني هاي مبحث الظواهر والألفاظ وما أدري الظواهر حجة أو ليست حجة أو كذا وكذا لأن كلها راح شنو عم تخرج من علم الأصول على رأي المشهور لأن البحث فيها وإن كان عن عوارض الأمر والنهي الوارد في السنة لكن هذا العارض عارض بواسطة خارجية عام يعني باعتبار أن في لغة العرب كل أمر وضع علما للوجوب، وكل نهي وضع للحرمة، أو كل ظهور حجة لا لخصوصية العباد، والعارض ضواط خارجية عام هو مولانا كما تعرفون. تطبق العبارة غريب على رأي المشهور، العبارة قلت ما فيها شيء إن شاء الله. يقول وقد انقدح بذلك، بذلك يعني بما أشرنا لأنه ليس من الضروري تحديد الموضوع، وأنه ليس دخيلا في موضوعه موضوع تحديد التفصيلي، أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق يعني المتحد، المنطبق ليش بقى المتحد يعني مع موضوعات مثلا على موضوعات مثلا المتشتتة، لا أخذوا أدلة الأربعة بما هي أدلة أو بل ولا بما هي هي ضرورة أن مما نبحثنا كان البحث في غير واحدة من مسائله المهمة، من مسائله الضمير علما علم الأصول المهمة، ليس من عوارضها. ها ها علما يرجع الضمير أدلة الأربعة، وهو واضح لو كان المراد بالسنة، يعني هذا الإشكال واضح لو كان المراد بالسنة منها من الأدلة الأربعة. إيش هاي منها لو كانت سنشال هواية أحسن، أنت شنو هاي ما تقولي وجوده إذا ما كان يخليها كان يضر يعني، لا هم شانت العبارة ماشي. وهو واضح لو كان المراد بالسنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، يعني بنحو لا تعمل، لا تعمل كلي، قل معي لا تعمل شنو الخبر الحاكي، نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح في السنة فيها، يعني في السنة المصطلح في السنة وتفسيره بنفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. يا بليش يجي الإشكال لأنه في بعض الأبحاث ليس من عوارضها وتخرج من الأصول، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة، من مباحثها من مباحث السنة المهمة، من مباحث السنة المهمة، مباحث المهمة للسنة مثل شنو؟ إذا تعارض خبران فعمدة مباحث التعادل والتراجح، عمدة مباحث التعادل والتراجح ياهو هو تعارض الخبرين، أراد أن يخرج تعارض الآيتين، تعارض الآيتين ما يجي به الإشكال لأن البحث هناك عن عوارض الأدلة الأربعة، لكنه ليس هذا هو البحث المهم. العمدة في مباحث التعارض والتراجع وتعارض الخبرين، وهكذا مسألة حجية الخبر يلزم أن تخرج. لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها من مباحث السنة المهمة لا عنها ولا عنه، لا عنها لا عنها يعني عمن لا عنها عن السنة، لأن الحجية من عوارض الخبر قلنا مو من عوارض ماذا السنة، ولا عن شاعر ولا عن عوارض شاعر الأدلة. الشيخ الأنصاري ايش أجاب؟ قال لي راس سطر. أي ورجوع لو كانت الحرف راس سطر هو يزين يريد يرد الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال بابا يرجع البحث فيهن علما إلى السنة، أنا أسوي لك فرض طريق لأن هيك نقول في مبحث حجية الخبر، شو نقول؟ هل السنة تثبت الخبر أو لا؟ يقول ورجوع البحث فيهما، فيهما يعني فيما في هاتين المسألتين حجية الخبر وتعارض الخبر في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة، هل تثبت السنة بالخبر الواحد؟ هذا وين نقوله؟ هذا وين نقوله؟ في مسألة حجية الخبر. فما أفيده من الذي أفاده؟ الشيخ الأعظم. الآن نريد نتبرع بعد، احنا قلنا هذا خصصه شيخ الأنصاري ذكر في مبحث حجية الخبر، احنا نريد نعمم علمًا لمبحث تعارض الخبرين، لذلك قال وبأي خبر كما أفيد جاب هنا، لأن انتهى بعد ماذا محاولة الشيخ انتهت، لذلك كما أفيد ذكر هنا وبأي الخبرين، يعني شو نتفوت بأي الخبرين هذا في باب التعارض، فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحق. يعني يقول محاولة الشيخ هنا ما تقدر نطبقها، ليش؟ لأنه لما نقول إذا تعارض خبران فأيهما نقدم، هذا هم بحث عن حجية الخبر، يعني هذا الخبر حجة أو هذا الخبر حجة، فإذا بحث عن حجية الخبر في هذا الحال يعني في حال التعارض فمحاولة الشيخ تجي، أنا أقول يعني بالتالي البحث يصير أن السنة هل تثبت بهذا الخبر أو بذا، غير مفيد، غير مفيد خبر علما رجوع، هذا الرجوع البحث كذا غير مفيد، فإن البحث يقول لي أنه الثبوت الواقعي في الحقيقة من ليس من عوارض وإنما من المبادئ. فإن البحث عن ثبوت الموضوع هل ثابت أو ما ثابت، هل السنة تثبت في الخبر أو لا، فإن البحث عن ثبوت الموضوع الذي هو بحث عن مفاد كانت تامة وما هو مفاد كانت تامة، ليس بحثا عن عوارضه فيه ضمير علما، ليس بحث عن عوارض الموضوع، فإنها يعني عوارض الموضوع مفاد كامل، العوارض الغالي مفاد كامل ناقص ولا تامة. فإذا محاولتك مكفي شيخنا الأنصاري، لا يقال، لا يقال منه واحد من عندكم يريد يدافع عن الشيخ الأنصاري قلنا انه هذا اذا فسرنا ثبوت عند الشيخ الانصاري بالثبوت الواقعي، لما لا نفسره بالثبوت التعبدي؟ يجاوب يقول لا يقال هذا، يعني هذا الاشكال يرد اذا كان مطلوب من الثبوت في الثبوت الواقعي، واما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث، في مباحث السنه الثبوت المهم هو الثبوت التعبدي بمعنى الحجيه وجوب العمل، اما ذاك هو ما له معنى، هل تثبت تصويرا اصلا ما معقول قلنا، مو بس مو مهم ما معقول، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان ناقص، فما يجي إشكال إذا قلنا فإنه يقال، لا يقال فإنه يقال. نعم صحيح مثل ما تقول هو من عوارض الموضوع، من العوارض يعني ماذا الثبوت عن الحجية، لكنه مما لا يعرض السنة فيعرض علما، الخبر الحاكي للسنة ليش؟ فإن ثبوت التعبدي شنو معناه؟ وجوب العمل حجية، وجوب العمل الذي محل النزاع، يا وجوب العمل مو في السنة، وليس الإنسان غير شيء مشتت على شيء، يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكي به، يعني هل الخبر يجب العمل به كما يجب العمل بالسنة المحكية بالخبر أو لا، وهذا من عوارضه لا عوارضها، يعني هذا وجوب العمل من عوارض الخبر لا من عوارض السنة المحكية. وبالجملة الثبوت الواقعي التكوين الحقيقي ليس من العوارض، يعني ليس من عوارض شنو الأدلة الأربعة، ليس من عوارض السنة، والتعبدي وإن كان من العوارض إلا أنه ليس للسنة بل هو عارض عليها، بل للخبر في مولانا، فتأمل جيدا شيء دقيق هذا، هذا كله إذا كان المراد قلنا من 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 السنة خصوص ماذا؟ قول المعصوم. وأما إذا كان المراد مش عمه، وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، حكاية السنة يعني ما يعم الخبر، يقول ما يعم الخبر الحاكي، ما يعم حكايتها، شو شلون تعبير غامض، ما يعم حكاية السنة اللي هو عبارة عن الخبر، هذا ليش خوف بناء على هذا التقدير. وبعد شنو يلا يلا شنو اي اشكال يجي بعد يجي ذاك الاشكال الاول يزول، يقول مباحث الالفاظ يلزم ان تخرج، لان البحث في تلك المباحث يعني في مباحث السنة، وان كان عن احوال السنة في مباحث ماذا في تلك المباحث، يعني مباحث السنة لما نبحث هل الامر السنة ظاهر في الوجوب او ما ظاهر في الوجوب، هل النهي السنة ظاهر، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى العام للسنة الذي يعم الخبر، إلا أن البحث في غير واحد من هذه المسائل كمباحث الألفاظ وجملة من غير مباحث الألفاظ لا يخص الأدلة يعني الأربعة، فلما نبحث الأمر ظاهر في الوجوه هذا ما يختص بيما بالأمر السنتي، إذا بدنا نقول بالظهور هذا من باب لغة العربي، كل أمر ظاهر في الوجوه موضوع للوجوه لا يخص الأدلة، بل يعم غير الأدلة الأربعة، الأمر الوارثي غير الأدلة الأربعة يعمها أيضا، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، خصوص الأوامر السنتية الأدلة الأربعة يعني، لكنه عام في العرض عارض بواسطة عام، العارض بواسطة عام هذا عند المشهور خارج عن علم الأصول، ليس عارض غريب كما لا يخفى، ويؤيد ذلك إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.